أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. بيّن الإمام الخامنئي في تفسيره للآيات السابقة أن جماعة من الناس كانوا غير مستعدين للخروج إلى الجهاد فلم يخرجوا، وتحدثت آية سابقة عنهم بأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ويستفاد من الجمع بين الآيات أن الذين لم يعدوا العدة اللازمة للخروج إلى الجهاد لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وفي هذه الآية محل البحث تبين أن سبب عدم الخروج هو عدم الاستعداد، والاستعداد تارة يكون ماديا وأخرى يكون معنويا. وتكشف هذه الآيات عن الحالات الروحية والنفسية والفكرية للمنافقين، وعن الآثار السيئة التي تترتب على وجودهم بين المؤمنين. كما أن هذه الآيات تظهر السرور من عدم خروج المنافقين، وتعزي المسلمين بأن تبين لهم أن خلو صفوفهم من المنافقين أفضل لهم وأولى، وكأن الله يريد دفع الخوف واليأس عن قلوب المسلمين، ويريد أن يثير الأمل في نفوسهم ويشد من عزائمهم، كي لا يظن أحد منهم أنه سيواجه الهزيمة بسبب بقاء عدد من الناس في بيوتهم وترجيحهم عدم الخروج للقتال. مستمعين الكرام، نبدأ الحلقة بالاستماع إلى تلاوة خاشعة للآية 47 من سورة براءة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
يبدأ الإمام بتفسير الآية، فهي تذكر بمؤامرة تولى المنافقون والكافرون حياكتها، ولكنها لم تترك أثرها في المجتمع الإسلامي، ولم تستطع إعاقة تقدم الفكر الإسلامي. وهذه تعزية أخرى للمؤمنين لتثبيت قلوبهم، ولتذكرهم بأن سيرة المنافقين الدائمة هي تقليب الأمور وتغيير الأوضاع والمواقف، ولكنهم لن ينالوا سوى الفشل. لقد تآمر المنافقون وكادوا للنبي من أول الهجرة، ودسوا عليه الدسائس وخططوا لمواجهته، ولكن خططهم باءت بالفشل وانتصر النبي. واليوم يوم تبوك يكررون الأمر نفسه، فلا تحزنوا أيها المسلمون، فسوف يكون النصر حليفكم. فيما يرتبط بعدد المنافقين الذين تخلفوا مع عبد الله بن أبي، يروي بعض المؤرخين أنه عندما عزم النبي على الخروج إلى الجهاد، عسكر عبد الله بن أبي في جماعة منفصلة، والتف حوله عدد من المنافقين. ويقول أحد المؤرخين في تعدادهم: وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين. وهذا ما يفسر التدخل الإلهي لشد عزيمة المسلمين وتعزيتهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الخبال هو الاضطراب والفساد الفكري، والمقصود من الآية هو أنه لو خرج المنافقون معكم، ولو من باب فرض المحال، لما ترتب على خروجهم معكم سوى إثارة الاضطراب والإخلال الفكري بين صفوفكم، ولأوضعوا خلالكم ولأسرعوا بينكم. والمقصود أنهم يسرعون في إثارة الفتن والنميمة، وينتقلون من جهة إلى أخرى ومن صف إلى صف لتفريق الصفوف وتشتيت القلوب، والإيضاع هو الإسراع في السير. وفيكم سمعون، كلمة سمعون صيغة مبالغة من مادة سمع، أي كثيرو السمع. والمقصود هو الإشارة إلى بعض المسلمين الذين يقعون تحت تأثير الدعاية المضادة. وليس جميع المسلمين ذوي عقيدة راسخة ثابتة، وليسوا جميعا محصنين في مقابل المنافقين، بحيث لا يتأثرون بخداعهم. وثمة من لم يفهم الإيمان حق الفهم، وثمة من هو قليل التجربة تترك وسوسة المنافقين أثرها عليه، وتنتقل عدوى كلامهم كالمرض الساري من شخص إلى آخر من هؤلاء الأشخاص الذين يخشى من تأثرهم بالمنافقين وخروجهم من صفوف المسلمين تحت تأثير الدعاية السلبية. مستمعين الأفاضل، يرى الإمام أن حاصل الكلام أن الآية تخاطب المسلمين وتقول لهم: أيها المسلمون، لا يؤلمنكم عدم وجود عبد الله بن أبي وأمثاله بين صفوفكم، فعدم وجودهم بينكم هو الأفضل لكم، ولو أنهم بقوا بين صفوفكم لما ترتب على وجودهم سوى الإخلال وإثارة الفتنة وتشتيت جماعتكم، وبالتالي فإن عدم التحاقهم بكم هو من النعم الإلهية عليكم، والله عليم بالظالمين. بهذه العبارة يبين الله تعالى سبب حكمه على المنافقين، ويكشف أن حكمه عليهم بهذه الطريقة التي تقدمت يستند إلى علمه بباطن أمورهم وانكشافهم بين يديه تعالى، فهو المطلع على فساد أحوالهم وأفكارهم. ويلفت الإمام إلى كلمة ظالم ومشتقاتها التي تكررت في القرآن الكريم مرات عدة، ويرى ضرورة البحث عن موارد استعمالها وبذل المزيد من العناية حتى نفهم هذه الكلمات التي تحولت إلى مفاهيم ومصطلحات. ومن الأساليب التي تساعد على اكتشاف دلالات كلمات ومفاهيم من قبيل كافر، مشرك، وظالم، تتبع موارد استعمالها في آيات كتاب الله، وهذه الطريقة تساعدنا على فهم أدق لهذه الكلمات. استعملت كلمة ظالم في هذه الآية في حق شخص ربما لم يمد يد الأذى إلى يتيم، وإنما استخدمت في حق شخص أو مجموعة أشخاص ظاهرهم الموافقة للإسلام والانسجام معه، وباطنهم المخالفة وإدمار العداء. وأحد وجوه المخالفة للإسلام التمنع عن السير إلى الجهاد بحسب الأمر الصادر عن النبي، وهم بهذا قد ظلموا أنفسهم ومجتمعهم. والآن نستمع وإياكم إلى الآية 48 من سورة براءة المباركة.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. إذا قلنا إن هؤلاء يريدون الفتنة فلا تتعجبوا ولا تستغربوا، واخشوا فتنتهم. وليست هذه هي المرة الأولى التي يقدمون فيها على مثل هذا العمل، فمن قبل دخلوا في الفتنة وقلبوا الأمور عليك أيها النبي، وفعلوا ما كاد أن يخفت نور الحق والحقيقة الذي يظهر على لسانك ويتجلى فيك، ولكن الله سلم وأفشل خططهم ومؤامراتهم وحفظ دينه وحمى رسالتك. ثمة احتمالات عدة في عبارة من قبل، منها أن يكون الهدف منها الإشارة إلى مجموعة أحداث حصلت ما بين دخول النبي المدينة، حيث كانت هذه نقطة تحول في تاريخ الإسلام، بل في تاريخ البشرية كلها إلى زمان نزول هذه الآيات. في هذه الفترة الزمانية خطى النبي خطوات مهمة وحياتية ومصيرية بالنسبة إلى المجتمع، وأفهم عددا من الناس أن الدين لا يمكن اختصاره في الدعوة إلى أداء فعل أو الامتناع عن فعل آخر، بل الدين يهدف إلى بناء المجتمع وفق محور الدين وعلى قواعده. ولو أن النبي وهو أعظم أنبياء الله لم يخطو تلك الخطوة، وهي خطوة الهجرة، ولو أنه بقي في مكة 100 سنة مضافا إلى الفترة التي قضاها فيها ودعا عددا من الناس إلى الإسلام وحسن إسلامهم، لما كان أدى رسالته، ولما كان أتى بما يجب على الأنبياء أن يأتوا به. يبين الإمام الخامنئي دسائس المنافقين في مسار تشكيل المجتمع النبوي، حيث تقتضي القاعدة أن الأمر أو العمل الأهم يواجه صعوبات أكثر، ووفق هذه القاعدة واجه المجتمع النبوي بالنظر إلى أهميته تعقيدات عجيبة، حتى إن النبي نفسه تعرض لمحاولات اغتيال عدة وتهديدات بالقتل من قبل المشركين. وبعد الهجرة إلى المدينة شمر المنافقون عن سواعدهم لتكدير فضاء المدينة عليه، وكانوا بين الفينة والفينة يوقدون نار الحرب في مواجهته. ففي يوم يحرضون يهود بني قريظة عليه، وفي آخر يتآمرون مع مشركي مكة ويتعاونون معهم في حربهم ضد المدينة، وفي آخر يتآمرون في السر ضده، وتارة ببناء مسجد في الظاهر ليكون قاعدة للعمل ضد المسجد، وطورا بإثارة الإشكالات والشبهات في مواجهة النبي. وعليه فإن قوله تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور يشير إلى ديدن المنافقين وسيرتهم التي ساروا عليها، وتهدف هذه الإشارة ضمنا إلى إفهام المسلم المعاصر أيضا الذي يواجه مثل هذه الوقائع أن عليه أن لا يقف مكتوف اليدين، وأن لا يتردد في مواجهة الصعوبات، وليقص الأحداث المعاصرة له على الأحداث الماضية لتكون عبرة له ودرسا، فلا يخشى خطط العدو ولا يرهبها. والنبي يتحدث مع الناس بلسان هذه الآيات حتى جاء الحق. كلمة الحق تفسر بالحقيقة، فيكون معناها جاءت الحقيقة وصارت أوضح في عيون الناس، أي إن الناس لما عاينوا الحقيقة إثر مجاهدة النبي وإثر ثبات المسلمين وصبرهم على المشاق اكتشفوا الحقيقة وبانت كالشمس أمام نواظرهم، وظهر أمر الله، أي انكشف أمر الله. وهذه العبارة أيضا تتضمن معنى العبارة السابقة عليها ولكن بلسان مختلف، ويحتمل أن يكون المراد من الظهور الغلبة، فيكون معنى الآية أن أمر الله غلب دسائس المنافقين ومؤامراتهم، ولعل هذا المعنى أنسب من سابقه وأكثر انسجاما مع سياق الآية. وهم كارهون، أي وهم كارهون ومبغضون لما جاء الحق أو ظهر أمر الله على أمورهم. يكمل الإمام تفسير الآية ويشير إلى تذرع المنافقين بالأعذار الشرعية. نعود للقارئ محمد حسين سعيديان ليتلو على مسامعنا الآية 49 من سورة براء المباركة.
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
تذرع بعض المنافقين بين يدي النبي بذرائع شرعية وطلبوا منه الإذن في التخلف عن الجهاد خوفا من الوقوع في الفتنة إنهم ذهبوا. وفي قول بعضهم لا تفتن احتمالات منها أن لا توقعن في فتنة النساء الروميات إذا سافرن إلى بلاد الروم لقتالهم، ولعله الأكثر انسجاما مع سياق الآية وأجواء زمان نزولها. مستمعين الكرام، يخلص الإمام إلى أن بعض المنافقين أتوا إلى رسول الله واستأذنوا منه البقاء في المدينة بذريعة الخوف من الافتتان بالنساء، وهذه الذريعة قد تبدو لأول وهلة موافقة لظاهر القرآن، ولكنها في الواقع ليست كذلك أبدا. ألا في الفتنة سقطوا، لقد سقطوا في الفتنة وتورطوا أو أسقطوا أنفسهم فيها. والفتنة في حقيقة الأمر هي هذا الشيء الذي يحاولون التخلص من الفتنة به، فهم وقعوا فيما يدعون أنهم يحاولون الفرار منه. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، محيط اسم فاعل من الإحاطة، والعبارة تفيد أن جهنم في الحياة الدنيا أي قبل الموت محيطة بهم، وهذا الأسلوب من التعبير معروف في اللغة العربية حيث يعبر عن المستقبل بصيغة الحاضر. والمقصود من هذا التعبير يحتمل فيه أن يكون إشارة إلى أن جهنم قد تتجلى للمنافقين بصورة خاصة تختلف عن صورتها الحقيقية في الآخرة، وهي نار الوسوسة والاضطراب الذي يعيشونه، ونار الأفكار الباطلة والمنحرفة التي يعانونها قبل الموت والحشر، وكل ذلك محيط بهم عند نزول الآيات. ويرى بعض المفسرين أن المقصود من الآية هو إحاطة موجبات الدخول في جهنم بهم، وهذا المعنى صحيح أيضا وليس بعيدا عما أشرنا إليه قبل قليل. والنقطة اللافتة في الآية هو التعبير عن المنافقين بكلمة الكافرين، فهؤلاء مسلمون بحسب الظاهر، وكانوا يخاطبون النبي عندما يقفون بين يديه بعبارة يا رسول الله، وتكشف الآية عن استئذانهم منه، وهذا كله بحسب ظاهره يعد مؤشرات وقرائن على إيمانهم. ووصفهم بالكافرين في هذه الآية يفيد أن الذي يتآمر على النبي والذي يبني مسجداً كمسجد درار ليكون مقراً للتفريق بين المسلمين ومواجهة النبي لا يمكن أن يكون مؤمناً. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا. موعد جديد في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم برعاية.